وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. في المحاضرة السابقة تعرضنا إلى مسألة 103. أكو عندي فرد ما أدري أسميه استدراك أو غير استدراك. في مسألة 103 أقرأ لك إياها. لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه لكن علم بحصولها بعده، فإن كانت المدة يسيرة صح وإن كانت إلى آخره. هاي المسألة شلون فسرناها فيما سبق؟ فسرتها أنا هكذا، راح أكرر التفسير الذي ذكرته وأذكر تفسير جديد أسهل وأيسر من التفسير السابق، ولعله الأولى هو المقصود. هذا الثاني، بس الأول الذي فسرته هذا كذا كان تفسير الأول الذي بينته. لو فرض على أنه في زمان استحقاق التسليم والتسلم، زمان استحقاق التسليم والتسلم في البيع، ما هو إذا تم البيع قبل تو إذا تم قبل تو ابتدأ زمان استحقاق التسليم. إذا فرض أن القدرة كانت موجودة في البداية في اللحظة الأولى في الدقيقة الأولى، لما قلت قبل تو القدرة على التسليم والتسلم كانت، لكن بعد الدقيقة زالت القدرة ولكن يعلم بعودها بعد ذلك. إذن في الدقيقة الأولى بعد قبل تو القدرة زالت، ثم كانت موجودة، العفو كانت موجودة ثم زالت، وعلمنا أنها سوف تعود. فما دام موجودة في البداية القدرة العقد يقع صحيح، إذا انتفت بعد ذلك مر المدة يسيرة يعني تزول لفترة 5 دقائق، أي يسيرة أي تسامح بها، فالعقد صحيح ولا شيء للمشتري، خيارهم ما موجود. وإذا كانت طويلة كسنة، مضبوطة كسنة، يقع صحيحا أيضا لأن القدرة موجودة في بداية العقد، غايته يثبت له الخيار لأن هو مقدم على الشراء، على أن التسليم والتسلم يصير بعد العقد مباشرة لأنه ورثنا، فله خيار تخلف الشر. وإذا كانت المدة غير مضبوطة ما يندر سنة إلى أن ترجع القدرة، سنة ونص سنتين، السيد الماتر قال باطل المعاملة، إحنا قلنا بل صحيح لأن القدرة موجودة في بداية العقد، غايته يثبت الخيار، خيار تخلف التسليم لأن أكو شرط ضمني كما بينا على أنه أنا أستلم بعد العقد مباشرة. هكذا فسرت العبارة. المهم الذي أريد أخلي أصبعي عليه في هذا التفسير أن القدرة كانت موجودة بعد على التسليم، كانت موجودة بعد العقد مباشرة، ثم زال في دقيقة كانت موجودة ثم زالت، في الدقيقة الثانية زالت، وعلمنا بعودها، هنا العقد صحيح أو لا، اجت الشقوق الثلاث. هكذا فسرت العبارة سابقا. أما التفسير الجديد ليصير عندك رجاء تشويش، في هذا التفسير الجديد أفترض القدرة موجودة متى على التسليم والتسلم؟ موجودة متى؟ حين العقد. حين العقد، بعد مرة ثالثة أقول حين العقد، التفت. لكن لما تم العقد قبلت تعذر التسليم. إذا تعذر التسليم صار ايش وقت؟ بعد العقد، يعني في زمان الذي أستحق أن أستلم تعذر التسليم. فرق هذا التفسير عن التفسير السابق واضح بعد إن شاء الله. في التفسير السابق كنت أفترض على أن تعذر الانتفاء القدرة صار بعد قبلته، بعد العقد، في اللحظة الأولى من لحظات زمان استحقاق التسليم، ولكن أعلم سوف تعود. أما هنا القدرة أعلم بوجودها زمان العقد، لا بعد قبلته، في زمان عقد موجودة. ثم بعد ما قلت قبلته اجى فلان. فلان منه؟ ايه ابن ذول هذا، ايه، وسرق العين. تعذر التسليم بعد قبلته، بس نعلم ستعود. ليش؟ لان عندنا فرد واحد بس ما يأشر له إشارة رأسا ترجع الحاجة، ترجع الحاجة. فهنا القدرة موجودة حين العقد، والتعذر صار بعد ذلك، فالعقد لا يبطل. نفس الشقوق تجي. إذن الذي صار عندنا شوي هنا تغيير واشتد ياهو الأحسن من أحسن التفسيرين. أظن هذا الثاني أولى ثم أولى. إذا القدرة معتبرة حين العقد لا بعد العقد، بل استمرارها سيكون، بس المهم يكون يصير حين العقد، فهذا التفسير أولى. طبيعي العبارة عائمة غائمة، فلو ردنا أنه نرفع التشويش في العبارة ونصوغ العبارة بشكل جديد، هيك أنا أصوغها، ليش تخليها العبارة غامضة؟ طبيعي هي هذه أم إلما نحتاجها؟ ترى خل أقول لك، مو في الرسالة لعوام الناس. أيوة يستفيدون منها، أكو واحد يستفيد منها، أي للكتب العلمية مال الطلبة يكون الصيغ. هيك العبارة: لو كانت القدرة ثابتة حين العقد. شفت هنا أنا أكدت حين العقد من أول. لو كانت القدرة ثابتة حين العقد ولكنها انتفت بعده، أي في زمان استحقاق التسليم، هم أجيبا، أي في زمان استحقاق التسليم مع فرض العلم بعودها بعد ذلك، فها هنا ثلاث صور، وتجي بعد حينئذ الصور تذكار. يعني إذا هاي خليناها العبارة صغناها في الشكل الصير واضحة، وإلى آخره، والأمر إليك أو إليكم، إن شاء الله صار واضح. هذا استدراك لما سبق. فمن المناسب إذن أنا أرى أن نفسر المسألة بهذا التفسير الثاني لا بالتفسير الأول، لا أقل. نضيف يعني هتشي لو انتفت، إذا ما نريد العبارة نغيرها مثل ما أنا غيرتها، فرد شويونة شويونة إضافة تتضح أحسن، هتش نسوي. لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه، المن يرجع الضمير في زمان استحقاقه، استحقاق التسليم الذي هو استحقاق التسليم ايش وقت؟ بعد العقد. هذا ما بكلام، بس انتفت متى ما مبين، بس أنا أضيف انفرد كلمة، لو انتفت، لو انتفت في زمان هيك كان، لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه بعد ثبوتها، هاي أخليها بين شريطين، بعد ثبوتها حين العقد، هاي أخليها الشريط، وين نفتح الشريط؟ قلت لك مرة ثانية هم أقول، لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه هنا راح نفتح الشريط، بعد ثبوتها حين العقد، وامشي حينئذ على رسلك. العبارة يصير واضحة بمجرد هذا أضفنا، وكل واحد شنو ولذلك المسائل كم مرة أنا قلت الرسالة لما نكتبها يكون نطيها بيد جماعة يلاحظوها، أكو فرد تغييرات بسيطة تصير توضح المطلب. إيه ليش نخليها معقدة العبارة؟ إن شاء الله خير، فهمنا الآن كل الأمور اتضحت بحوله وقوته عز وجل بعد ما أضوجك. المسألة الجديدة، قال قدس سره إذا كان العاقد، مسألة 104 ما بيها شيء، بسيطة همات إن شاء الله. لو إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته، وإن كان فارزة، وإن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك، فارزة، وإن كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك، فتكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة، فإذا لم يقدر بطل البيع. انتهت، كلش واضحة المسألة محصلها. نحن اعتبرنا القدرة على التسليم كشرط في صحة العقد، بس القدرة على التسليم معتبرة في حق من؟ مجري العقد الذي هو قد يكون وكيل، أو في حق المالك. فصل بين ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون العاقد وكيلا، بس وكيل في مجرد إجراء الصيغة، هذا المالك وذاك المالك اتفقوا، هو عندنا أظن يستحب ويكره أن يتصدى ذو الشرف للمعاملة بأنفسهم، يصدق هي واحد كبير ومحترم وهو يصدى شويون إيه مو مناسب، يخلي فرد واحد بعد ما يتفقون الملاك مجري المعاملة يصير شخص. فإذا كان مجري المعاملة الوكيل فالاعتبار بقدرة من؟ هو هذا وكيل فقط في إجراء الصيغة، الاعتبار بقدرة المالك، هذا الشق الأول وأشار إليه بقوله إذا كان العاقد هو المالك. العفو هذا بعدين، الآن نفترض هو المالك مصدي مو من ذوي الشرف كان، فالاعتبار هو هذا واضح بعد، هاي جيد هذا الأول. اجينا للثاني، هذا الذي ذكرته إذا كان من ذوي الشرف، وإذا كان وإن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط، فقط يعني شنو فقط؟ يعني قضية تعيين الثمن والمثمن مقداره وشلون والشروط كلها بين الملاك كانت، فالاعتبار بقدرة طبيعي المالك بعد، هذا مجرد مجري للصيغة. وإن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك، فارزة الشق الثالث، وإن كان وكيلا في المعاملة كعامل يعني مقصودة في المعاملة يعني شنو؟ ككل، يقول ككل يعني مو في إجراء صيغة، لا في إجراء أصل مثل عامل المضاربة، يروح هو بعد أو يعين المثمن والثمن والشروط هو بعد بكيفه، هنا الاعتبار بقدرة من؟ قال قدرة أحدهما، إما المالك إما هذا واحد قدرتهم تكفي. وإن كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك، فتكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة، فإذا لم يقدرا بطل البيع. المسألة الحمد لله واضحة وما بيها شيء. زين جيد، بشقوقها الثلاثة واضحة. الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة تعرض إلى هذه المسألة. أقرأ لك عبارته؟ إيه ما بيها شيء، خلنا نقرأها تبركا وبعدين نعلق. الشيخ في رقم التسلسل 17 من المكاسب صفحة 193 هكذا قال: ثم لا إشكال في اعتبار قدرة العاقد إن كان مالكا. هذا الشق الأول، إن كان إذا كان مالكا، لا ما إذا كان وكيلا في مجرد إجراء العقد فإنه لا عبرة بقدرته، يعني بقدرة من؟ مجري العقد وهو الوكيل. إذا كان فقط مجري الاعتبار بقدرة المالك، هذا همات الشق الثاني، فإنه لا عبرة بقدرته كما لا عبرة بعلمه، كما لا عبرة بعلمه نقطة، وأم أو فارس بكيفك. وأما إذا كان وكيلا في البيع ولوازمه، يعني مثل عامل المضاربة هو يعين الثمن مثمن والشروط وأما إذا كان وكيلا في البيع ولوازمه بحيث يعد الموكل أجنبيا من هذه عن هذه المعاملة، أجنبي بهذا المعنى، هو ما له شغل ما أبدا، يقول له أنت 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 تصرف، فلا إشكال في كفاية قدرته. قدرته هي المن هو هذا عامل المضاربة الوكيل من القسم الثالث. ثم قال: وهل تكفي قدرة المؤسسة؟ بعد ما نشغل به. جيد، المسألة صارت واضحة. أنا عندي فرد تعليق، شكول مسألة واضحة بعد تعليق شنو؟ التعليق الذي عندي في هذا المجال أن العبارة تعطي القدرة معتبرة في القسم الأول الذي المالك هو العاقد، العاقد هو المالك، القدرة تعتبر منه فيه، وإذا كان العاقد مجرد وكيل في إجراء الصيغة عمات القدرة معتبرة في من؟ في المالك لا في الوكيل. وإذا كان من القسم الثالث كعامل المضاربة فتكفي قدرته، فتلزم قدرته، فتلزم قدرته. أنا التعليق الذي عدي، هناك شيء آخر يمكن أن يقال بكفايته، وهو ماذا؟ وهو أن القدرة غير معتبرة لا من المالك ولا من الوكيل ولا ها شنو هاي؟ لا من هذا لا من هذا، كثيما معتبرة. المهم القدرة على تسلم المشتري للمبيع، ليس الملاك القدرة على تسليم البائع أو وكيل البائع، لا 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 لا. الفقهاء وهنا بالعبارة يأكدون أنه تلزم قدرة العاقد أو المالك في هاي الصورة أو في تلك. أنا أقول المهم ليس هذا، هذا كله أحفه من الرسالة الجديدة، هذا كله أحفه. ها 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 ها، شلون؟ أقول يلزم قدرة المشتري على التسلم، وإن لم يكن هناك قدرة للبائع أو للمالك على التسليم. هاي شلون يصير؟ هذا إلى قدرة على التسلم، لكن المالك ما إلى قدرة أو العاقد ما إلى قدرة على التسليم، هذا شلون يصير؟ كما إذا فرضنا أنه يوجد إنسان أجنبي، هذا يا أخي من الشقاوات، شقاوات تدري شنو الشقاوات؟ تعرفه؟ كان عندنا هنا بالنجف من أهل الشقاوات، يطلع هو هيجي إيه من أهل الشقاوات. هذا إذا جيبه ويشوف ذاك، من يشوفه ذاك هو ما أدري منه الحرامي أو 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 أو، بس ما يشوفه يخاف من عده، يذب الحاجة وفي أمان الله يشرد، بس خل أخلص من هذا أبو الشقاوات. فإذا فرأت لا تكتب لي رجاء، مو تكتب بالتقرير أبو الشقاوات وما أدري شنو، لا 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 لا، هاي لتلطيف الأجواء هنا في المحاضرة، لا أنت تكتب بالشكل المناسب. فشخص ثالث موجود هذا بس ما يجي، إسه ليش نفترض أبو الشقاوات؟ خلي نفترض شنو؟ إنسان محترم متدين، إيه إيه إيه، مثل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، بس ما يجي أو يشوف ذاك يدفع العين إلى المشتري، فالمالك ما له قدرة على التسليم، لكن هو ذاك الحرامي الذي بيد الحاجة الذي بعتها أنا، بس ما يشوف هذا الشيخ الأنصاري يسلم يحترم الشيخ الأنصاري، يخاف من دعائه المبارك، يخاف أن يشور بي أو أو أو، هذا أحسن مما مع أبو الشقاوات. بالتالي راح يتمكن المشتري أن يستلم بواسطة الشخص الأجنبي أو بواسطة من هالقبيل. تفتهمت الفكرة بعد شنو؟ من دون قدرة المالك أو من دون قدرة الوكيل. خطية المالك والوكيل يرجفون، ما لهم قدرة على التسليم، لكن بالتالي تسلم المشتري يمكن من خلال هذا الشخص الآخر. فحينئذ ما دام قدرة على التسلم موجود من قبل المشتري يكفي هالمقدار. احنا شو نريد؟ خو ما نزلت آية من السماء تقول تلزم قدرة البائع او قدرة المالك حتى انت تتعبد وتسير وراءها؟ لا عيف ذني، تكفي قدرة المشتري على التسلم، هذا المقدار كافي. فلا يلزم إذن هاي التشقيقات الثلاثة، يلزم في الحالة الأولى قدرة المالك، وفي الحالة الثانية يلزم الأولية قدرة العاقد الذي هو المالك، وفي الثانية تلزم قدرة المالك، وفي الثالثة تكفي قدرة الوكيل، تلزم قدرة الوكيل المجري للصيغة. هذا ما نريده كل عيفة. قول يكفي في صحة المعاملة قدرة المشتري على التسلم بأي طريق كان، ولو من طريق هذا الذي ذكرناه، وساطة شخص محترم يأتي ويقف يقول سلم، هو هم يسلم. المالك ما قادر على التسليم، البائع ما المجري الصيغة ما قادر، لكنه لما يجي هذا الشخص هذا المقدار يكفي في صحة المعاملة. إن شاء الله صار واضح. قد تسألني شيخنا هذا شيء جميل الذي أنت تقوله، المهم قدرة على التسلم لا قدرة المالك على التسليم، تلك مأخوذة بنحو الطريقية، بس يحتاج إلى تكييف، تكييف فقهي، تقريب فقهي. هذا قرب لنا إياه، شلون شلون تستدل عليه، شلون تثبته؟ هو مجرد لطافة المدعى لا يكفي لإثباته. الآن أجاوبك، أقول لك الدليل هو على شرطية القدرة على التسليم ما هو؟ الروايات كانت عندنا مثل من يا رواية الذي كانت عندنا، هاي الرواية الذي كانت عندنا رواية موثقة سماعة، ثلاث روايات كان عندنا، شوف هي موثقة سماعة كانت تقول واردة في العبد الآبق، الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه. هذه الرواية ما دلت على أنه يلزم قدرة المال قدرة العاقل، ما المهم على أنه يخلي ماذا ضميما، من دون الضميم البيع ما يصح. احنا نجي نقول إذا كان يمكن بواسطة الشيخ الأنصاري، الشيخ سيأتي سلتجي بعد الشيخ الأنصاري كل ساعة خلاف الأدب يصير، إذا أمكن بواسطة شخصين وصول غير البائع غير المالك وصول المبيع بيد المشتري، الرواية تشمل هذا المورد هاي اللي قرأتها، فإن لم يقدر على العبد المبيع كان الثمن في مقابل الضميمة، تجي هالرواية بعد هم تقول لك الرواية يكون تخلي ضميمة، لا لا ما بيها دلالة ما بيها دلالة ساكتة، فإذا ما بيها دلالة وساكتة نتمسك بإطلاقات أو عمومات أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وما شاكل ذلك لإثبات صحة هذا العقد، كسائر ما نشك في صحته كيف نتمسك لصحته بالعمومات هناهم كذلك. هواية فكرة جميلة، هواية جميلة، التفتت إليها ولا الخلاصة خلاص خلاص المطلب خلاص، أنا أيد أقول الدليل على اشتراطي القدرة ليس إلا قدرة البائع، ليس إلا هذه الروايات، هذه الروايات تقول إذا ما يقدر المشتري على الاستلام فلا بد من ضميمه، إذا ما يحرز القدرة على الاستلام لا بد من ضميمه، خب إذا يحرز القدرة على الاستلام بواسطة شخص آخر هم هاي الرواية تجي تقول لا بد من ضميمه، قاصرة ساكتة، أنا ما أريد تقول ما أريد أدعي الرواية تقول لا ما يحتاج، أقول ساكتة ليست في هذا الصدد، فإذا ساكتة فحينئذ نتمسك بإطلاقات أحل الله البيع وي 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 لإثبات صحة هذه المعاملة. إذن النتيجة النهائية انتهيت من المطلب، في مثل هذه المسألة ما نحتاج يشترط قدرة فلان قدرة فلان قدرة فلان، التشقيقات قل ولا تقل، لا تقل هذا بل قل إيش يشترط قدرة المشتري على تسلم المبيع بأي واسطة كانت، فما دام يقدر على استلامه حتما كفى ذلك في صحة البيع، هسه سواء كان من خلال هذا من خلال هذا أو من خلال إنسان ثالث الذي قلنا يتدخل في الموضوع. هنا بعد الروايات لا تشمل، لأن الروايات قالت فإن لم يقدر، هنا تشمل من يقدر، ما ناظر إلى هذه الحالة حتما يقدر، ما ناظر إلى هذه الحالة حتى تشترط ضم الضميمة. فبعد حينئذ نشك هل صحيح هذا البيع أو لا، نتمسك بالإطلاقات ككل مورد شككنا في صحة المعاملة فيه بنحو الشبه الحكمية لا بنحو الشبه الموضوعية، نتمسك بالإطلاقات هناك ذلك ولا يخفى لطفه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.